قال أفلح الوجه، لأنه خاطر بنفسه من أجل أن يصد الخطر عن دين الله وعن رسول الله وعن أهل الإسلام، لأن الفتن هي سم الدين والدنيا، لأن الفتن هي سم الدين والدنيا، وما أرهق البلاد والعباد إلا نتائج تلك الفتن. خالد بن سفيان ابن نبيح الهذلي فقد كان يعد العدة ويجمع الجموع ويحشد الحشود لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم. إنه رجل إذا رأيته أذكرك الشيطان، أذكرك الشيطان. إنه رجل إذا رأيته أذكرك الشيطان.
خطبة شيخنا المبارك أبي رافع عبد الكريم بن قاسم الدولة حفظه الله تعالى ورعى، مسجد الرحمة ساحة آل علي الحاج القطن حضرموت اليمن، في 30 من شهر الله ذي الحجة الحرام لعام 43 و400 ألف من الهجرة النبوية.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين من النار. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هذه الآية سبب نزولها ما أصاب المسلمين في غزوة أحد. حصل في غزوة أحد ما حصل، ولله في ذلك حكمة، فقتل 70 من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أسد الله وأسد رسوله الحمزة بن عبد المطلب، ومنهم مصعب بن عمير، ومنهم عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. بعد أن كانت المعركة في بدايتها نصر مؤزر للمسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى بتقديره الكوني كانت نهاية المعركة ما أصاب المسلمين من استشهاد 70 من خيارهم، وما أصابهم من الجراح، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج رأسه ودخل المغفر في وجنتيه، وكان الدم يسيل على وجهه عليه الصلاة والسلام. عاد المسلمون إلى المدينة وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فاغتر المشركون بما حصل للمسلمين من هذه الهزيمة،
فقالوا لو أنكم عدتم واستأصلتم هؤلاء أن يقصدون المسلمين، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج لتتبع أثر المشركين حتى يدخل الرعب في قلوبهم وليعلموا أنهم ما حققوا شيئا، ومن كان من المسلمين قد قتل فإنما اختاره الله سبحانه وتعالى للشهادة، ومن كان قد جرح فإنما هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وليرى المشركون من المسلمين قوة وعزة وبأسا شديدا. نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يخرج إلى هذه الغزوة إلا من خرج في أحد، فخرج جمع عظيم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وعلى رأسهم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه، حتى خرجوا إلى حمراء الأسد، وهي موضع يبعد عن المدينة 800 أميال، وهم الذين أنزل فيهم هذه الآية الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. استجابوا لله، استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما فيهم من الأسى والحزن، مع ما فيهم من الفقد، مع ما فيهم من الجراح، تلك الجراح المذقنة، تلك الدماء النازفة، إلا أن ذلك لم يثبطهم من الخروج ولم يثبطهم من أن ينفروا في سبيل الله، فخرجوا يتتبعون أثر المشركين، فقذف الله عز وجل الرعب في قلوب المشركين. هذا يدلنا على أن أعداء الإسلام يفرحون بانكسار المسلمين ويتربصون بهم الدوائر، ولكن الله غالب على أمره ومظهر دينه وناصر أولياءه. وكان العرب إذ ذاك طمعوا في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل المدينة أن يأتوهم وأن يبغتوهم، وكان ممن طمع من هؤلاء الأعراب الكفار خالد بن سفيان ابن نبيه الهذلي، فقد كان يعد العدة ويجمع الجموع ويحشد الحشود لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم ليعود مرة أخرى إلى المدينة. وكان خالد الهذلي يقيم بعرنة بالقرب من عرفات، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الله أوحى إليه بأمر هذا الرجل الكافر وشأنه وما يخطط له ويفكر فيه وما يحشد من الحشود ويجمع من الجموع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أنيس: يا عبد الله بن أنيس، إن خالد بن سفيان الهذلي يعد لنا العدة، فاذهب فاقتله. فقال: يا رسول الله، إني لا أعرفه، فانعته لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه رجل إذا رأيته أذكرك الشيطان أو وجدت قشعريرة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف خالد ابن سفيان الهذلي، لم يكن رآه قبل ذلك، ولكن الله عز وجل أخبره بصفته وحاله، قال له: إنه رجل إذا رأيته أذكرك الشيطان. هكذا الشيطان يستحوذ على قلوب أولئك الكفار، هكذا الشيطان يستحوذ على عقولهم ويسول لهم ويملي لهم أنه ما بينهم وبين استئصال المسلمين إلا أن يحشدوا حشودا أو يجمعوا جموعا فيفروا عليهم فيبيدوهم. ولم يستفيدوا من درس بدر لما وعدهم الشيطان وغرهم الشيطان، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وفر وتركهم يلقون حتفهم بسيوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبسيوف الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وهكذا تسول لأعداء الإسلام بين الفينة والأخرى إذا رأوا انكسارا، إذا رأوا تضعضعا، إذا رأوا ضعفا، أن يحيطوا بالمسلمين، أن يمكروا بهم، أن يستأصلوهم. ولكن الله عز وجل لهم بالمرصاد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قال عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله تعالى عنه: فانطلقت أي من المدينة إلى مكة متوشحا سيفه يخوض الفيافي والقفار يقطع السهول والجبال تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا صدا لهذا المد الكافر من أن تسول له نفسه الأمارة بالسوء أن يأتي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انطلق عبد الله ابن أنيس رضي الله تعالى عنه حتى وصل إلى ذلك المكان، وكان عبد الله ابن أنيس يعرف تلك الأماكن جيدا بقرب أماكن قبيلة جهينة التي كان عبد الله بن أنيس منها، كان له خبرة بتلك البلاد وبتلك المفاوز وبتلك الطرقات. فغدا إلى ذلك الرجل الكافر قال: فأتيته بعرنة وهو عند ضعن له يرتاد عليهن، أي عند نساء له. قال: فتقدمت إليه، قال: فحان وقت صلاة العصر، فخشيت أن يكون بيني وبينه مجاولة أي مطاردة، لأنه جاء يطلبه، جاء يقتله، فخشي أن تكون هناك مطاردة فتضيع عليه صلاة العصر ويشغل عن أداء صلاة العصر. قال: فلما تقدمت نحوه وحان وقت صلاة العصر كبرت وأومأت بها إيماء، أي يومئ بالركوع والسجود، وهو يمشي إلى ذلك الرجل الكافر خالد بن سفيان الهذلي. وهذه صلاة الخوف، إذا خاف الإنسان من عدو، إذا كان في القتال، إذا اشتبك الجيشان، إذا دهمه سيل أو عدو أو وحش أو نار أو غير ذلك من أنواع الخوف، فله أن يصلي الصلاة في وقتها على الحالة التي تتيسر له، يومئ برأسه إيماء، ولا يشترط في صلاة الخوف استقبال القبلة. قال: فتقدمت إليه أومئ برأسي إيماء، أي بالصلاة، حتى إذا اقتربت منه قال: من الرجل؟ قلت: رجل من العرب سمع بجمعك لهذا الرجل فجئت لذلك. قال: نعم، وأنا أعد لذلك. قال: فتقدمت إليه وأخذ الحديث بيني وبينه حتى أمكنني الله منه، فعلوته بالسيف فضربت عنقه، وتركت نساءه منكبات عليه وقد تضرج بدمائه، ثم انطلق عائدا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال عبد الله بن أنيس: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفلح الوجه. قال: قلت: يا رسول الله، قد قتلته. قال: صدقت. قال: فأخذ بيدي، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد عبد الله بن أنيس. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني بيته، فأعطاني عصاة وقال: خذ هذه العصا. قال: فخرجت من عنده فرآني الناس فقالوا لي: ما هذا؟ قال: هذه عصاة أعطاني إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا له: فارجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتستعلمه عن شأن هذه العصا، لماذا أعطاه هذه العصا؟ وكانت هذه مكافأة عظيمة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لعبد الله ابن أنيس. وسيأتي معنا إن شاء الله خبر هذه العصا بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، رجع عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه يستعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر هذه العصا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذه علامة بيني وبينك، فإن أقل الناس يوم القيامة المتخصرون. قال عبد الله بن أنيس: فشد هذه العصا مع سيفه فكانت لا تفارقه، وأوصى بأن تدفن معه رضي الله تعالى عنه. ومعنى ذلك أنها علامة يأتي بها عبد الله بن أنيس متوكئا عليها قائما عليها يوم القيامة، ليعرفه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بها. لماذا؟ لأنه كان مقاتلا، لأنه كان مجاهدا، لأنه خاطر بنفسه من أجل أن يصد الخطر عن دين الله وعن رسول الله وعن أهل الإسلام، فكانت هذه مكافأة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. انطلق عبد الله ابن أنيس من المدينة لا يريد إلا الله والدار الآخرة، يعرف تلك المهمة الصعبة الخطيرة الموكلة إليه، ولكن الله أعانه لإخلاصه ولإيمانه، فقد كان رضي الله تعالى عنه من السابقين الأولين، فكان من أهل بيعة العقبة رضي الله تعالى عنه، وكان من المجاهدين الأبطال في سبيل الله. ذهب وهو يعرف أن الأمر عظيم، لأنه سيأتي إلى رجل ليس من الرجال السهلة البسيطة، إن خالد ابن سفيان ابن نبيح الهذلي كان العرب يعدونه من المؤلفة، أي من الرجال الذين يساوون ألفا في القتال، فهو رجل ذو بأس شديد، صنديد نوار، مقاتل شجاع، ولكن كل هذا لا ينفعه إذا كان الأمر إرضاء لله ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ودفاعا عن دين الله عز وجل. غدا عبد الله بن أنيس وهو لا يرى إلا مقعده من الجنة، لا يرى إلا الشهادة في سبيل الله، فأورثه الله الحياة، وأورثه الله عدوه وأعلاه على عدوه، فتمكن من عدو الله، حتى أن عبد الله بن أنيس قال: فقلت خذها بضربة ماجد حنيف على دين النبي محمد، وكنت إذا أمر النبي بقتل كافر سبقت إليه باللسان وباليد. هكذا كانوا هم أبطالا ورجال مهمات، إذا كان الأمر يتعلق بدين الله يفدونه بدمائهم وأنفسهم وأرواحهم، يفدون الدين بالنفس والنفيس، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وكان في ذلك كسر لشوكة أولئك الأعراب الكفار الذين طمعوا في المسلمين بعد أحداث غزوة أحد، فرد الله كيدهم في نحرهم وقتلهم في عقر دارهم، ولم يمنعهم من سيوف الله مانع، لأن الحق أبلج والباطل لجلج. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت فتنة بادر إليها فاستأصلها وأخمد نارها حتى لا تستشري في الناس، سدا وحماية لجناب الإسلام وأهله. وهكذا ينبغي أنه إذا ظهرت الفتن أن تخفى وأن تخمد، كل بما يستطيع وبما يقدر عليه. فولي الأمر يبذل بالفتن ما يبذل من الرجال والعتاد والسلاح وغيره بما يقدر عليه. فالعالم بعلمه وصاحب المال بماله وصاحب الجاه بجاهه، والناس يتعاونون ويتكاتفون، لأن الفتن هي سم الدين والدنيا. وانظروا ما أرهق البلاد والعباد إلا نتائج تلك الفتن التي تقاعص الناس في إخمادها وإطفائها، فانتشرت في المجتمع انتشار النار في الهشيم. فالذي ينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد من هذه الأحداث الدروس والعبر والمواعظ العظيمة. عباد الله، إن لنا في رسول الله أسوة حسنة، وكذلك أيضا ننظر إلى غيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنهم كانوا لا يتوانون ولا يتأخرون ولا يتكاسلون ولا يتثاقلون، ولو كان الأمر متعلقا بدمائهم وأرواحهم فقد أرخصوها لله وفي سبيل الله ودفاعا عن رسول الله وعن دين الله سبحانه وتعالى. فنحن نبذل ما نستطيع عليه إرضاء لله ودفاعا عن دين الله سبحانه وتعالى. فالأمر يحتاج إلى النظر فيما عند الله سبحانه وتعالى، فإن الذي ينظر إلى ما عند الله عز وجل فإنه يسترخص كل غال، لأن الثمن عز الدنيا والآخرة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، هكذا هم أهل الإسلام، وهذه هي عزة الإسلام، وهذا هو روح الإسلام. عباد الله، إن الناس يوم أن تخاذلوا يوم أن نظروا إلى الدنيا ذلوا في دينهم ودنياهم، فعلينا أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نستمسك بهذا الأمر العظيم، وأن نستقيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا انظروا إلى موقف عبد الله بن أنيس، الأمر خطير، تطير له النفوس وتزيغ له الأبصار ولا تثبت القلوب في مكانها، إنه يصارع الموت، ومع ذلك ما أخر صلاة العصر عن وقتها. فكيف بالناس اليوم الذين يشغلون عن الصلوات، صلاة العصر وغيرها من الصلوات؟ هذا مخزن، وهذا لاهي، وهذا ساهي، وهذا غافل، وهذا يتاجر، وهذا يبيع، وهذا يشتري، وهذا في السوق، وهذا هنا، وهذا هنا. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هؤلاء آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق. اللهم ثبت قلوبنا وسدد ألسنتنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اكشف كروبنا، اللهم اصلح أحوال البلاد والعباد، اللهم اصلح أحوال البلاد والعباد في بلدنا هذه خاصة وفي سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة هادئة مستقرة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك، اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.